بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين الطاهرين الأمة الناسية وبقية الله والأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أعوانه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا ومقابلا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وأمننا رأفته ورحمته ولقاءه وذكره يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما أفاده صاحب المقابس من وجهين على الله مقامه، بعد ذلك الوجه الأول لنفي قابلية بيع المعاطاة لتحققها بالفضولية، فبالتالي الفضولية تختص بالعقود اللفظية. كان حاصل الوجه الأول طبعا بناء على انحلال كلامه إلى وجهين، وهذا محل كلام بين المحشين، لكن لب المطلب هو شيء واحد، وجهان أو وجه واحد. المحقق الشوشتري في الجملة الأولى إذا نعدها الوجه الأول يقول بأن الفضولية تتعذر في باب المعاطات، لأن المعاطات حقيقتها قصد التمليك والتملك مع الرضا، هذا الأمر غير متحقق في الفضول لأنه لا عبرة برضاه. وفي الجملة الثانية إذا نعدها وجه ثاني يقول المعاطات سلام عليكم ورحمة الله، يعتبر فيها أمور ثلاثة: نفس هذا القصد، قصد التمليك والتملك. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. مضافا إلى القبض والإقبال. وهذا القبض والإقباض أيضا ليس شأن الفضول وإنما شأن المالك، فيختص إذن العقد الفضولي بإنشائه اللفظي. جناب الشيخ بدأ من المقطع الثاني في كلام صاحب المقابس، قال: أنت إذا اعتبرت القبض والإقباض في المعاطات ليس منشأ هذا الاعتبار إلا شيء واحد، وهو أننا نحتاج إلى سبب مملك. السبب المملك في العقود اللفظية هو اللفظ، هو الإنشاء والصيغ المعهودة، والسبب المملك في العقود المعاطاتية في المعاطات هي الأفعال، كل عقد بحسب ما يصلح أن يكون الفعل إنشاء له يكون ذلك الفعل آلة وسببا للإنشاء. فإذن هذا التعاطي الذي تقول هو يعتبر في باب المعاطات، يعني يتحقق المعاطات بقصد التمليك وبالتراضي وبالقبض والإقباض، هذا القبض والإقباض إنما اعتبره الفقهاء لأجل هذه الجهة، لأننا نحتاج في التمليك والتملك إلى سبب، السبب إما أن يكون قول وإما أن يكون فعل، والقبض والإقباض هو الفعل. إذا هذا يقوم، هذا يمكن أن يتحقق من الفضولي، القبض والإقباض هم يتحقق، تقييد بأن يكون هذا القبض والإقباض من قبل المالك بأي دليل؟ نأتي إلى المقطع الأول. جنابك تتفضل بأنه لا بد وأن يكون في المعاطات التراضي مع قصد التمليك والتملك، ولا بد أن يكون تقارن،
بين قصد التمليك والتملك وبين الرضا الكامل في النفس. جناب الشيخ يقول له: إذا كان هذا التقارن معتبر لازم كلامك أن تنكر حتى العقد الفضولي اللفظي. لماذا هذا اللازم موجود؟ يعني لازم كلامك إنكار الفضولية حتى في العقود اللفظية، لأن التراضي من الفضولي لا عبرة به. الآية الشريفة التي تقول: إلا تجارة عن تراض، يعني تراضة التراض ومنه من جار التاجر، من مثلا من رحم التاجر، من أبو التاجر، هو يكون راضي مو غير أخوه، هو يكون يرضى. فإذا هو يكون يرضى، نحن نسأل في العقد الفضولي المنشأ بالصيغة الذي ترتضيه وتقول: هذا العقد الفضولي قابل للنفوذ بالإجازة اللاحقة. الرضا موجود أو غير موجود؟ الرضا غير موجود. الرضا إذا موجود من قبل الفضولي فهذا لا يسوى شيئا، إذا هو غير موجود فهذا يصير دليل على أن حضرتك حينما تقبل العقد الفضولي اللفظي يعني لا تعتبر تقارن الرضا للإنشاء. هذا معنى. ولذلك تقول: إذا تأخر الرضا إلى زمان الإجازة من قبل المالي يؤثر. نفس هذا الكلام تفضل طبق على المعطاء، قل بأنه الفضولي إذا كان بالتعاطي يتصرف، هذا الوجه بعد غير الوجه الأول اللي تصرف ممنوع ومحرم، ذاك بعد فرغنا عنه، ذاك شيء آخر كان. أعطى وأخذ أو أعطى فقط، ويتحقق المعاطاة بالإعطاء والأخذ الواحد لا من الفعل الصادر من الطرفين. هنا أيضا يمكن أن يكون الإعطاء يتحقق بدون رضا، الرضا في زمان الإجازة يظهر ويبرز وينضم إلى ذلك الإعطاء الخارجي والعقد الفعلي يتم. فما هو وجه الفرق بين العقد اللفظي والعقد المعاطاتي؟ هذا حاصل نقاش الشيخ مع صاحب المقابس. أنا أقرأ العبارة عسى أن أتم الكلام إن شاء الله في هذه المسألة، ثم الشيخ ينتقل من بعد ما يفرض ويثبت المعاطات في باب الفضولي، ينتقل إلى أن هذا الكلام كله مبني على أن المعاطاة تفيد الميل كما هو بعد رأي السائد عند الفقهاء. وأما إذا قلنا برأي القدماء طبعا الفضولية لا مجال لها في المعاطاة أصلا. أوصلنا إلى كلمة واعتبار، هذا يعول الشيخ إلى الجملة الأولى. أول ناقش بالنسبة إلى الجملة الثانية أنك تشترط القبض والإقباض، سلمنا هذا لا بأس به، لكنه إنما اشترط لكونه آلة للإنشاء لا لشيء آخر، وهي آلة الإنشاء يمكن أن تتحقق من قبل الفضول أيضا. ثم يأتي الشيخ إلى الجهة الأولى، جنابك تتفضل أنه يعتبر قصد التمليك من قبل المتعاطيين، والرضا والرضا غير موجود في الفضولي، فلذا لا يقال بالفضولية في المعاطاة، هكذا تقول الشيخ الآن يناقشه. واعتبار مقارنة الرضا من المالك مقارنته للإنشاء الفعلي دون القولي، يعني أنت في الإنشاء القولي لا تقول باعتبار التقارن لأنك تصحح البيع الفضولي. تصحيح البيع الفضولي معنى هذا، يعني قصد التمليك يتحقق بدون تقارنه مع الرضا، وإنما الرضا يتأخر إلى زمان الإجارة. فأنا أسألك لماذا لماذا تسمح بأن يتأخر الرضا في العقد الفضولي اللفظي إلى زمان الإجازة، ولا تسمح بهذا التأخر وتعتبر التقارن في البيع المعاطاتي؟ لماذا دون القولي مع يعني وعن الدليل هو واحد، يعني الدليل الدال على اعتبار الرضا هو شيء واحد، دليل واحد، لا يمكن التبعيض في مدلول هذا الدليل الواحد. الآية الشريفة تقول تجارة عن تراض، سبب حلية الأكل هو تجارة عنتر. البيع الفضولي هم تجارة عنتر أو ليس تجارة عنتر. الحديث الشريف أيضا يقول لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه. هذا هو الدليل. هذا الدليل إما أن يدل على اعتبار التقارن فيدل في العقد اللفظي والفعلي، وإما لا يدل، لا يدل في شيء منهما. لماذا يدل في العقد الفعلي؟ فبما أن التقارن مفقود بعد لا يمكن تصحيح المعاطاة الفضولية، ولكن لا يدل على اعتبار التقارن في التجارة اللفظية. ليش؟ مع اتحاد يعني الدليل واحد، يعني إذا كان العقد الفعلي والعقد القولي كل واحد لهم دليل مستقل، الدليل على اعتبار التقارن في البيع اللفظي يقول مو لازم التقارن حتى يتأخر هم ما يخالف، أما الدليل في البيع الفعلي في التجارة بالمعاطاة هذا يدل على اعتبار التقارن هم لا بأس، لكن المفروض الدليل واحد. الدليل الواحد لا يمكن التفكيك فيه مدلولة، إما في المقامين هو دليل على التقارن، وإما هو في المقامين ليس دليلا على التقارن، مع اتحاد يعني أن المفروض أن الدليل هو واحد. أنت تعلم يا صاحب المقابس الدليل هو آية تجارة عن التراب وأحاديث حرمة التصرف في مال الغير. اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير واعتبار مقارنة لا يخلو عن تحكم، يعني الفرق يحتاج إلى دليل، وما ذكرت دليل. يبقى أنت جنابك استشهدت بكلام الشهيد الثاني، الشهيد الثاني لأجل ضرب العقد الفضولي هكذا استشهدت بكلامه، يقول بأنه غير قاصد للمدلول. طب هذا الفضولي بالمعاطاة غير قاصد للمدلول، يعني مو قاصد للملكية، لأنه لا يصلح لأن ينشئ الملكية، لأنه ليس بمالك، ليس بيده ولاية الحق وزمام الأمر الحق. فما هو فائدة الإجازة التي تنضم إلى هذا الإنشاء اللغو؟ جناب الشيخ يقول الشهيد الثاني مقصود من أن الفضولي ليس قاصدا للمدلول مثل المكره، كما أنه في المكره قصد المدلول موجود غير قاصد للمدلول عن رضا، قيد الرضا مفقود، كذلك في باب الفضولي هذا الإنشاء موجود، قصد المدلول هم موجود، لكن المفقود هو الرضا، بل لأنه ليس من صلاحيته الرضا، الرضا هو شأن المالك، وهما قصد المدلول موجود في الأصيل كما هو موجود في الفضولي. فإذا هذا الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني لا ينفعك لإسقاط الفضولية في المعاطات. وما ذكره هذا المحقق الششتري من وما ذكره يعني ما نقله من الشهيد الثاني وما ذكره الشهيد الثاني أيا كان هو مهم، ما عندكم من مين أو ما عندكم من
الشهيد،
ها
من الشهيد،
خب ما يخالف ما ذكر، يعني ما ذكره نقله المحقق الششتري من الشهيد الثاني، يعني من أن الشهيد الثاني هذا كلامه، بعد معلوم أن المكره والفضولي غير قاصدين للمدلول وإنما يقصدان النفس، كلام الشهيد الثاني هذا بعد تكرر أكثر من 10 مرات لعله، لا يجدي الشيخ يقول هذا الكلام لا ينفعه لإسقاط الفضولية في المعاطات فيما نحن فيه، يعني في المعاطات الفضولية في المعاطات. لماذا؟ لأن لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله، يعني كما أنه موجود في قوله هذا القصد كذلك في فعله وهو إعطاؤه وأخذه، هذا القصد هم موجود وهو يكفي، أكثر من هذا من إحسان، والمفروض أنت في قوله تقبل هذا المطلب، لأنك لست من القائلين ببطلان البيع الفضولي، فكيف توجه كلام الشهيد الثاني في الفضولي القولي؟ يعني إذا الفضولي قال بعته تقول غير قاصد للمدلول أو تقول فاقد للرضا؟ إذا كلام الشهيد الثاني غير فاقد للرضا، هو غير فاقد للرضا في المقامين سواء في الفعل أو بالقول، إذا لا مقصود غير قاصد للمدلول يعني هازل، إذا كان هازل كيف تصحح العقد الفضولي إذا كان بالقول؟ لعدم الدليل، يعني أكثر من هذا الدليل ما عندنا، ولو ثبت لثبت منه اعتبار مقارن في العقد القولي أيضا ولا تقول به إلا أن يقال. بل الشيخ لأنه يراعي الإنصاف في البحث يقول أنت صاحب المقابس، ربما الآن في عالم البرزخ تحاكمني، تقول لي لماذا تعترض علي بأني أنكر الفضولية في المعاطاة مع أنه عندي حجة ودليل فيما بيني وبين ربي؟ الشيخ هذا الدليل يريد بيّنه، يقول ربما يكون عنده دليل. شنو دليله؟ يقول أدلة التراضي وطيب النفس كلها تقتضي التقاضي. يعني تقول في عقد الأصيل لابد أن يكون تقارن، في عقد الفضولي هم لابد تقارن، في عقد الولي، في عقد الوكيل، في كل العقود نحن نحتاج إلى التراضي. الأدلة دلت على اعتبار التقارن بين الرضا وبين العقد، لكن جاء الدليل المخصص وقال بأن العقد الفضولي القولي، بما أنه ورد أدلة على اعتبار العقد الفضولي، ما يعتبر في العقد الفضولي القولي لا يعتبر أي شيء التقارن بين الرضا وبين العقد، وأما العقد الفضولي المعاطاتي هذا باق تحت الدليل العام الذي يشترط التقارن بين العقد والرضا. مرة أخرى يثبت مطلب منه صاحب المقابس. صاحب المقابس يقول مقتضى القاعدة إبطال العقد الفضولي القولي أيضا، ليش؟ لأنه تقارن مفقود. لكن جاء الدليل خصص وقيد آية التجارة عن التراضي، قال آية التجارة عن التراضي تدل على اعتبار التراضي في كل عقد. المخصص يقول مثل صحيحة محمد بن قيس والروايات الأخرى والأدلة الأخرى على صحة الفضولي تقول إلا العقد الفضولي إذا أنشأ باللفظ فإنه لا يعتبر فيه وجود الرضا. الرضا بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنة، ما يخالف، يجي من المالك. لكن العقد الفضولي المعاطاتي هذا لم يدل دليل على أنه خصص الآية الشريفة المعتبرة للتقارن، فيبقى تحت إطلاق الدليل المانع. إذا صار مانع مرة أخرى العقد الفضولي بالمعاطات يصير باطل. هذا هم توجيه للكلام صاحب المقابس، انتصار له. إلا أن يقال هو هذا الانتصار، إلا أن يقال إن مقتضى الدليل، يعني الدليل الدال على اعتبار التقارن، ذلك يعني ثبوت هذا التقارن في العقد القولي أيضا، خرج عنه عن هذا الدليل بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول، وأما إذا وقعت بالفعل ماكو دليل مخصص فيصير باطل لأن التقارن مفقود به. هذا هم انتصار لصاحب المقابس، لكن الشيخ يرد هذا الانتصار، يقول لكنك قد عرفت أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة، يعني أنت صاحب المقابس إذا تدعي بأن عقد الفضولي على خلاف القاعدة وإنما أخرجه الدليل وأثبت ممالكيته الدليل على خلاف القاعدة، بل الحق معه، عليك الاختصار في كل مورد. هذا قانون عام في الأصول وفي الفقه يطبق، أنه كل ما كان الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على موارد دلالة الدليل. هو دلالة الدليل، أنت هم تقول يدل الدليل على أن عقد الفضولي القولي لا يعتبر فيه التقارن، سلمنا وأمنا. ولكن هذا المبنى ممنوع. نحن في أول بحث الفضولي قلنا بأن آية أحل الله البيع كما تشمل بيع الأصيل وتقول هو حلال وصحيح ومنضى، كذلك تشمل بيع الفضولي. أوفوا بالعقود كما تشمل البيع الصادر من الأصيل من المالك، كذلك تشمل إطلاقها يشمل البيع الصادر. فإذا كان عقد في كل العقود، مو بس البيع الفضولي، النكاح الفضولي، الإجارة الفضولي، الهبة الفضولي، كل العقود الفضولية إذا كانت على طبق مقتضى إطلاقات أدلتها، كل عقد إلى إطلاق، كل إلى دليل، الصلح جائز بين المسلمين، هذا دليل على وجود الإطلاق في كتاب الصلح، هذا هم دليل يصير، سواء صدر الصلح من المتصالحين الأصيلين
أو صدر من المتصالحين فضوليين، أو أحدهما فضولي والآخر ماكو فرق. ليش إطلاق الدليل؟ هناك عندنا دليل، الصلح جائز بين المسلمين. في باب النكاح عندنا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا إطلاق، هذا يشمل النكاح والزوجية التي ينشئها الأصيل والذي ينشئها الفضولي. جناب الشيخ يقول هذا الانتصار اللي أنا بينت لك يا صاحب المقابس ينفعك إن كان مبناك في البيع الفضولي أن البيع الفضولي إنما ثبت مشروعيته بأدلة خاصة قيدت الإطلاقات التي تعتبر صدور البيع من المالكة، ولكن المبنى مو صحيح. نفس الإطلاقات تقتضي أن البيع الفضولي يكون مثل بيع الأصيل صحيح، يتوقف على الإجازة. فإذا صار هالشكل كل دليل دل على شيء في البيع الفضولي اللفظي يدل على البيع الفضولي المعاطاتي الفعلي. الشيخ مرة أخرى يعول على ما ذكره صاحب المقابس أولا، يعني أول يوجهه ثم يناقش به، يقول نعم لو قلنا إن المعاطاة، هذا الوجه الثاني اللي صاحب المقابس قال، صاحب المقابس قال بأنه يشترط في المعاطاة ثلاثة أمور: قصد الملك والتراضي والقبض والإقبال. هذا القبض، هذا النعم لو قلنا يريد يوجه يبين ببيان آخر ثم هم يعترض عليه. هسه آخر العبارة وأبينه إن شاء الله، وإن كان هو تكرر بعد السابق لكن يمكن أن يكون فيه خصوصية. إن المعاطات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، يعني المعاطات تتحقق بالقاصد، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا أو مع وصولهما. حاصل هذا التوجيه هو هذا، أن نقول بأن المعاطات، عفوا هذا ما ذكرته توجيه المقطع الثاني صاحب المقابس، هذا توجيه المقطع الأول، يعني أن يكون قوام المعاطات بالتراضي وقصد التمليك والتملك. هذا جناب الشيخ يقول إذن القبض والإقباض يعتبر أو لا يعتبر؟ لا، لا يعتبر، بس المهم في باب المعاطات أن يكون المالكان، أن يكون المالكان راضيين وقاصدين للتمليك. أما القبض والإقباض ليس من الضروري. خب إذن كيف يمكن أن يتحقق البيع بدون القبض والإقباض؟ يقول بلي البيع المعاطاتي هو يصير بنفس هذا القصد والرضا، وأما أنه في الخارج هذا الفضولي يتصدى للتسليم والتسلم للقرض والإقباض، أو مو الفضولي شخص آخر أو نفس المالك أو لا حتى ليس نفس المالك من باب إطارة الريع، هذا مثلا يبيع ثوب، يبيع ثوب لكن لا يسلمه للمشتري، لكن الريع تأتي وتأخذ هذا الثوب وتلقيه في دار المشتري، هو هذا كافي، هو هذا كافي تسليم وتسلم، هذا خميس، لكن إيصال ووصول يصير، لكن الإيصال هم مو من قبل مكلف، مو من قبل إنسان فاعل إرادي مباشر مختار، لا، الريح هبت الريح وأخذت الثوب من هنا إلى دار الفلان، هذا هم يكفي إذا قلنا بهذا المقدار. زين الآن جنابك تتفضل بأنه الفضولي ليس له قصد التمليك، ليس له رضا، من هذا الباب جنابك تريد تتفضل، يعني لا يكون قوام معاطاته بالقبض والإقباض، لا، لا نعتبر القبض والإقباض. إذا هذا البيان تتفضل، نعم الحق معك، لا يمكن أن يتمشى هذا الأمر من الفضولي، يعني إذا جردت القبض والإقباض والتعاطي الخارجي عن حقيقة المعاطاة، قلت بأن مقوم المعاطاة خصوص هذا القصد والرضا بس، بل هذا الحق معك، لأنه قد لا يتحقق هم من الفضولي أصلا إيصال ووصول، حتى هم إذا تحقق ملازم، ليش؟ لأنه مو دخيل في حقيقة المعاطاة. الحق معك، إذا لا يمكن إجراء الفضولية في المعاطاة، لماذا؟ لأنه ما يقوم المعاطات وهو التراضي وقصد التمليك هذا متعذر بالنسبة إلى الفضولي. القبض والإقباض ممكن لكن هذا ما إلى دخل. هذا صحيح كلامك لكن المبنى مشكل. لأن ليش المبنى مشكل؟ لأنه جنابك راجع كلمات الفقهاء. كلمات الفقهاء كلها تدور حول عنوان المعاطات، وبعضهم لا يكتفي حتى بإعطاء الواحد. هذا كلام الشهيد الأول على يكون على جانب المشهور من القدماء حتى اللي يقتصرون على إفادة المعاطات الإباحة كلهم يلتزمون بأن المعاطات بأن يعطي شيئا ويأخذ شيئا. هاي عبارات الشيخ الطائفة وغيره كلهم تقدم نقلها في أول بحث المعاطات. يأتي إلى البقل فيقول أعطني بقلا. أعطني بقلا شنو معناه؟ يعني يتحقق هذا التعاطي المعاطات عنوانه يتحقق بهذا الإعطاء والفعل الخارجي. لفظ لا يوجد. جنابك يقول الشيخ الأنصاري لا يمكن إلغاء التقابض والقبض والإقباض والإعطاء والآخذ في باب المعاطات عن درجة الموضوعية. هذا ما يمكن. لا يمكن حصر مدلول المعاطات في مجرد التراضي وقصد المدلول، بل لا بد وأن يتحقق هذا التعاطي. لكن ما نحن لا نركز ولا نؤكد على خصوص الإعطاء من الطرفين ولا خصوص إعطائها من طرف واحد، بل نعمم حتى إلى الوصول والإيصال كما تقدمت تفاصيله. نقول حتى إذا وصل كل واحد من العوضين إلى الطرف الآخر هذا يكفي يتحقق حكم المعاطاة. وأما أنه بالمرة نسقط هذا الإعطاء والوصول والإيصال هذا عن درجة الاعتبار في باب المعاطاة هذا لا يمكن. فكيف تجعل مقوم المعاطاة هذا القصد والرضا؟ لو قلنا هذا أول يوجه الشيخ ثم يعود ويستشكل. لو قلنا إن المعاطات لا يعتبر فيها قبض حتى إذا ولو اتفق معها، يعني ولو اتفق هذا القبض في باب المعاطات لكنه مو مقوم إليه، المقوم هو هذا القصد، قصد التمليك والرضا، هذا هم حب شأن المالك مو شأن الفضولي. ولو اتفق هذا القبض معها مع المعاطاة، بل السبب المستقل يعني في التمليك في باب المعاطاة هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه. إما هاي الملكية مطلقة مطلقة في قبال هذا القيد اللي بعد ذكره، يعني سواء وصل أو لم يصل في قبال هذا القيد أو مع وصولهما، يعني وصول كل من المالين أو وصول أحدهما. إذا هكذا قلت قوام المعاطات مجرد القصد لا الفعل الخارجي، أنا أقول الحق معك، لم يعقل وقوعها من الفضولي، لا بد من إنكار الفضولية في باب المعاطات. نعم الواقع هذا نعم يستدرك، يعني أول طبعا النعم هم هسا البعض يقولون كان المناسب أن يعبر الشيخ بإذ إذ مو نعم، هذا مو استدراك، لأنه ليش كان المناسب التعبير بإذ؟ لأنه الشيخ الآن في مقام بعده يريد يماشي صاحب المقابس في مقام التوجيه، يماشي الآن صاحب المقابس يجيب دليل إليه كأنه هكذا. إذ الواقع منه يعني من هذا الفضولي مو إنشاء المعاملة، إنشاء المعاملة بيد المالكين، إيصال المال وإيصال المال هم خارج عن حقيقة المعاطاة بحسب نظرك في الوجه الأول. والمفروض أنه هذا الإيصال لا مدخل له يعني لهذا الإيصال في المعاملة. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا. من حين الرضا، الرضا يتحقق من قبل المالك يعني، ولم يكن إجازة لمعاطات سابقة، يعني هذاك الإعطاء اللي يتحقق من قبل الفضولي على تقدير تحققه الإيصال والوصول اللي تحقق هذاك لا هو. من حينما يجيز المالك كأنه هو الذي سلم المتاع، كأنما هو الذي أنشأ العقد، إجازته إنشاء للعقد أشبه شيء بالإجازة الناقلة. هذا معنى إسقاط الإعطاء والأخذ عن درجة الاعتبار في باب المعاطات حسب ما هو ظاهر أول الوجهين المذكورين في كلام صاحب المقابس. إشكال ما هو هذا؟ نعم لو قلنا كان توجيه نعم، لكن الإشكال هذا، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء. يعني أنت الآن العرب ببابك، راجع كتب الفقه من أول كتاب اللي كتب الشيخ الطوسي بعد اللي عنونت بحث المعاطات، هل تجد فيها كلمة واحدة عبارة واحدة ليس في باب المعاطات قضية الإعطاء والأخذ؟ الكلام كل الخلاف الموجود اللي حدث فيما بعدها مو في عصر القدماء، أنه الإعطاء من طرف أحدهما يكفي أو لا يكفي، وإلا الأكثر هم يركزون على أن المعتبر في باب المعاطات الإعطاء من الطرفين جمودا على ظاهر باب المفاعلة. فكيف جنابك تجعل حقيقة المعاطات القصد والرضا يا أيها الشيخ الجليل؟ لكن الإنصاف أن هذا المعنى يعني للمعاطات بأن يكون حقيقته هو القصد والرضا وإخراج وعدم دخل الإقباض الخارجي فيه غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطات، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي يعني إلى العقد الذي ينشأ بالإعطاء والأخذ، فكيف تسقط الإعطاء والأخذ عن دخلهما في حقيقة المعاطات؟ الشيخ فرغ بحثه مع صاحب المقال، قال نحن بناء على القول بأن المعاطاة عقد مملك نلتزم بأي شيء؟ نلتزم بالفضولية، يعني لا مانع من أن الفضولي ينشأ باللفظ أو بالتعاطي قابل للتصحيح بالإجازة لاحقة، لكن خب المعاطاة بها رأيين، رأي هو رأي السائد بين المتأخرين من عصر محقق الكركي، ورأي هو قول من الباحث. الآن لو واحد ركز على أن المعاطات تفيد الإباحة، ما هو حكمه؟ هل يجري الفضولية، هل تجري في المعاطات بناء على إفادتها للإباحة أو لا تجري؟ الشيخ يقول لا، أسف لا يجري. ليش؟ لدليلين. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي. الدليل الأول هو هذا، يعني الدليله دليله واضحان، لكن الدليل الأول أوضح بعد هم، لأن الدليل لابد الدليل على أن المعاطات المقصود بها الملك اللي هي محل البحث فعلا تفيد الإباحة هو الإجماع، هذا اللي كان في كلام الشيخ وابن زهرة وجماعة، وكان للإجماع الإجماع له. هذا الإجماع دليل تعبد، ولا النص احنا ما عدنا انه المحاطات المقصود بها ملك وفيد الإباحة الإجماع، الإجماع هم انت هو دليل تعبدي، زين لا بأس. جناب الشيخ يقول الإجماع بما انه لا لسان له حتى يؤخذ بإطلاقه، لا يمكن ان نقول المحاطات المقصود بها الملك تفيد الإباحة سواء صدرت من الأصيلين او من الفضولية، ما بإطلاق بعد، مو دليل لفظه، دليل لبي. الدليل اللبي يعني المعاطات المقصود بها الملك تفيد الإباحة إذا صدرت من المالكين، هذا القدر المتيقن من الدليل اللبي. فإذا صدرت من الفضولية هل تفيد الإباحة أو لا تفيد الإباحة؟ يشك في دخولها في الإجماع على الصحة، يعني على إفادة الإباحة، والآس عدم دخوله. هذا واضح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، جناب الشيخ يقول نفس الإباحة ليست معنى قابل للإنشاء، مو مثل الملكية، الملكية أمر اعتباري، الزوجية أمر إلى وجود في وعاء الاعتبار، في موطن الاعتبار، في الذمة، كل الأمور الاعتبارية هكذا. لكن الإباحة يعني التحليل، هذا ليس من شأن الفضولي أن يترتب على إنشائه، لأنه الإباحة هم تعبدية بعد، مو إباحة من قبل المالك، لأنه المالك هو قاصد بالتمليك، لكن الإباحة يعني المعاطات التي تفيد الإباحة، هذا حكم على خلاف الأصل كما تقدم في الوجه الأول. هساف الوجه الثاني، جناب الشيخ يقول ذات الإباحة هي معنى لا تتحقق إلا بإجازة المالك بعد ما يلتفت ويجيز، نفس إجازة إباحة
مو أنه ينفذ إباحة الفضولي، لأنه هو الفضولي ما صدر من عنده إباحة، اللي صدر من الفضولي هو التمليك، لكن الشارع ما ارتضى التمليك، قال التمليك منوط بالعقد اللفظي وإلى آخره، وإنما أنشأ الإباحة بالإجماع، الإجماع اللي كاشف عن السنة بالإجماع يثبت الإباحة. خب جناب الشيخ يقول هذه الإباحة نريد أن ننفذها بأي شيء؟ بإجازة المالك. إجازة المالك هي بنفسها إباحة، لأن الرضا هو معناه إذنه، إذنه هو إباحته، لكن الرضا متأخر طبعا، فكيف يصير هذا الإذن المتأخر اللي هو في واقع إباحة تنفيذها للإباحة السابقة؟ أصلا هذا غير معقول. فلذا بحسب هذا الوجه الثاني نمنع من جريان الفضولية في المعطى بناء على رأي العلماء. هسه أفرض على رأي أشوف. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول بالبطلان، ببطلان الفضولي، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك، المقصودة بها الملك الإباحة، الإفادة المعاملة للإباحة، يعني هذا الإباحة بعد يصير مفعول الإفادة، الإباحة هذا بلي هذه الإفادة خلاف القاعدة، هذا من خبر خلاف القاعدة، يعني لأنه يقتصر في الدليل المخالف للقاعدة على القدر المتيقن، هذا أولا. وثانيا فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين للفضوليين، يعني تعاطي المالكين يفيد الإباحة، وأما تعاطي الفضوليين فلا يترتب عليه. الدليل الثاني، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، لأن الإجازة هي إباحة ولا يمكن أن يكون تنفيذا للإباحة، هو إباحة في الواقع لأنه مو ملك، المفروض إباحة. هسا أفرض جناب الشيخ يدفع هذا الدخل المقدر، جناب الشيخ يقول إذا نحن في باب المعاطاة إن قلنا بمبنى الشهيد الأول، الشهيد الأول أعلى الله مقامه في المعاطاة التزم بأنه لا يسوغ التصرف المتوقف على الملك في المأخوذ بالمعاطاة، هذا صرح به الشيخ، هم نقل مكررا كلماته، مثلها قال لا يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الهادي، لا يجوز إخراجه في مثل كل تصرف متوقف على الملك في الهدية في الهاد في الكذا، لا يجوز هذا تقدم. بناء على هذا الرأي أصلا هذا الجملة ما لها علاقة، يعني ما موضوع لها، لكن بناء على رأي القدماء الذين قالوا ونسب إليهم أنهم جوزوا التصرف المتوقف على الملك مع أن المعاطاة تفيد الإباحة، فمثلا قالوا بأن الذي يأخذ شيئا بالمعاطاة يجوز له بيعه، يجوز له عتقه إذا كان مملوك، يجوز له وقفه إذا كان مال قابل للوقف، وإلى آخره التصرفات المنوطة بالملك، قالوا كلها تجوز. زين هناك كان اضطرار إلى الالتزام بالملكية الآنية، لأنه قالوا لا يمكن أن هذا الإجماع يقول يجوز للآخذ كل تصرف فيما يأخذه بالمعاطاة مع أنه مجرد إباحة، مع أن الشارع يقول لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، الجمع قالوا نضطر إلى الالتزام بالملكية الآنية. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه يقول هاي الآثار المترتبة على المأخوذ بالمعاطاة مثل جواز البيع، مثل جواز الوقف، هاي شو نسوي بيها؟ هذا ما نصنع معها، هل نقول بجوازها إذا صدرت من الفضولي المعاطاة الإباحية قبل الإجازة، ثم المالك هم أجاز، إذا أجاز هاي التصرفات تمضى بالتالي أو لا تمضى؟ كلامنا في هذه التصرفات، الإباحة هي مقابلة للتنفيذ بالإجازة، لكن هذه التصرفات التي يأتي بها من يأخذ المتاع أو من يأخذ الثمن وهو مباح لأنه رأي القدماء الإباحة، هذه التصرفات التي تقع في المأخوذ بالمعاطات الصادرة من الفضولي قابلة للتنفيذ بإجازة المالك أو غير قابلة له، كما أن أصل الإباحة غير قابلة للتنفيذ. والآثار الأخرى هو هم يقول مثل إيش؟ مثل بيع المال الأخرى، يعني غير إباحة التصرف. والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف. على القول شنو معناه؟ في مقابل رأي الشهيد، الشهيد الأول قال يمنع إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة والهادي والول، هاي منعها. لا، ذاك الرأي الآن أترك ذاك الرأي على القول. زين، هاي الآثار الأخرى إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية، يعني قبل إجازة المالك، لأن إجازة المالك هي إباحته الفعلية، قبل هاي الإجازة لم تؤثر أثرا، هاي الآثار كلها باطلة، لا بيع ولا عتق ولا وقف، كل شيء ما صاير. إذا صدرها هو باطل يصير. زين، هاي الجملة الأخيرة هم نكملها بعدين تشي على ذمة بحث الغد. فإذا أجاز حدثت الإباحة، يو حدث الإباحة شنو ما أدري،
حدث
ما يخالف يسمى تطلع الشمس. فإذا أجاز المالك هي الإباحة تحدث، لأنها إمضاء للإباحة التي أنشأها الفضولي من حين الإجازة، إلا اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة هذا فرد توجيه. يقول هاي الآثار الأخرى يمكن أن نصححها. كيف نصححها؟ نقول بأن هذه الإجازة التي تقع من المالك إذا كانت ناقلة لا عبرة بهذه الأمور، لأنها من زمانها تمضي. وأما إذا كانت كاشفة كما هو المبنى المشهور، زين الآن هذا الذي جاء بالمعاطات مع الفضولي يريد أن يتصرف تصرفا متوقفا على الملك، هذا المالك حينما يلتفت ويجيز في الواقع يظهر أنه أكو إباحة في متن الواقع، وإن ما كان دليل عليها ها، لكن في متن الواقع أكو. نقتصر على هذه الإباحة الواقعية، وإن لم يكن إباحة من قبل المالك بعده لأنه الإجازة لم تأتي، لكن هذه الإجازة تكشف عن أنه في متن الواقع من زمان تحقق المعاطات الفضولية قد تحققت إباحة في متن الواقع. اعتمادا على تلك الإباحة الواقعية هذا الإنسان الذي أخذ من الفضولي شيئا يجوز له بيعه أو وقفه أو كذا أو كذا، إذا نعتمد على الإباحة الواقعية ولو لا إعلام ولا دليل ولا إحراز لها أصلا. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوع هذه الآثار، يعني هاي الآثار مثل البيع مثل الوقف كذا مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة فافهم جناب الشيخ هم يقول لا مجال هنا لهذه الإباحة الواقعية، لأن الإباحة في باب المعاطات تعبدية وليست مالكية، فإذا كانت تعبدية يدور مدار الدليل، الدليل هم يدور إذا صدرت الإباحة من المالك بمقتضى القدر المتيقن هي التي تفيد الإباحة، وإلا إذا صدرت من غير المالك ثم جاءت إجازة من قبل المالك هذا مشكوك الشمول لدليل الإباحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يقع البحث إن شاء الله في المباحث الأساسية في بيع الفضولي الإجازة والرد إن شاء الله.
Thank you.